يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة الجديدة من يونس توك. ضيف هذه الحلقة الدكتور حميد حشلافي، وهو كاتب وروائي وأستاذ جامعي، أستاذ استشفائي جامعي بكلية الطب جامعة وهران بالجمهورية الجزائرية، كاتب وروائي. مرحبا دكتور حميد، كيف الحال؟
أهلا وسهلا سيد يونس، والله أتشرف بمشاركة في هذا الحوار، ونتمنى يكون حوار مثمر ونافع وصالح للمستمعين يعني المنصة الرقمية التي تشرف عليها.
بارك الله فيك. أول شيء نوجه تحية للأستاذة هما الغيث، صاحبة مدونة هما الغيث، وهي قارئة ناهمة ما شاء الله، وتشارك معارفها في مدونتها، مدونة هما الغيث. سنضع رابطها لمن يريد أن يتابع، وننصح بمتابعة، لأنه بهذه الطريقة تعرفت للأستاذ والدكتور حميد، لأنه عملت مراجعة وافية لكتابه السرد الطبي، أو الطب السردي عفوا، وهو كتاب من أول يعني من أول يعني أول نوع، خلينا نقول فريد من نوعه في الوطن العربي. وهذه السمة أنا لاحظتها تتكرر في كتب الأستاذ حميد، فلنبدأ من هنا. يعني بحوثك التي تعتبر فريدة من نوعها في الوطن العربي، انطباعاتك عنها، ما الذي دعاك إلى كتابتها وما شابه؟
في حقيقة الأمر مؤلفاتي صح متعددة، وغالبا أتطرق إلى مواضيع الساعة، يعني وأحاول أن أجتهد أن أكتب باللغة العربية حتى نكون في نفس المستوى مع الدول الغربية. وهذه المواضيع أن أعطيها أنا من يعني مقاربة شمولية متعددة التخصصات. وصحيح أنني أنا طبيب أو أستاذ استشفائي جامعي، يعني أدرس الطب وأعمل في مستشفى جامعي بولاية وهران الجمهورية الجزائرية، ولكن في نفس الوقت أحاول أن أجتهد وأن أكتب باللغة العربية، هي لغتي الأم، ثم أن أعطي لكل موضوع أن أعطي له مقاربة متعددة التخصصات، أو ما يسمى حاليا بالمصطلح الأكاديمي تجسير بين الطب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. فالطب السردي يعني هو إحدى الموضوعات الأكاديمية، ولكن يعني اجتهدت من خلال اللغة العربية، وأيضا هو يعني وسيلة سوف من المفترض أن تتاح إلى الأطباء الذين يحبذون أن تكون ممارساتهم ودراساتهم وتكوينهم باللغة العربية، وهذا هو الهدف الأساسي، لأن كما تعرف في إشكال مطروح يعني حاليا هو تعريب علوم الطب باللغة العربية، وهذا هذا هو الإشكال اللي مطروح بالأخص في الدول المغاربية من بينها الجزائر.
صحيح جدا.
فكان الكاتب السردي، نعم.
صحيح. ما يتميز بالدكتور حميد هو الموسوعية، سنضع أيضا روابط للقائه مع قناة الباهية، وهو لقاء وافي فاق الساعة، مفيد جدا، أنصح الجميع بمتابعته لأنه غني. هنا لن نستطيع الإحاطة بأبعاد المنجز الفكري للدكتور حميد قطعا، لأنه مثلا هو متعدد عابر للتخصصات. أنا قرأت حتى يعني أنه في الآن حاجة إلى أنه حتى الجامعة توفر عبور للتخصصات، خاصة مع في ظل تعقد العصر، أصبح العصر معقد، فإذا نحن بحاجة إلى أماكن تتقاطع فيها هذه التخصصات. على سبيل المثال أيضا حتى كتب لاحظت فيها شيء، هو أن تشد، لأنه جديدة، يعني فيها جدة، فيها حداثة، فيها شيء يعني غير مسبوق في الوطن العربي. على سبيل المثال، إلى حد بعيد طبعا، ابن سينا وفرويد، المناظرة الكبرى، هذا واضح أنه حتى مع تخصص طبيب عنده علاقة بالفلسفة. أيضا في كتبه يدعو وينصر اللغة العربية، فهذا أيضا لسانيات وما شابه، إضافة إلى التعريب، إضافة إلى يعني جهوده التدريسية. فهذا المنجز يصعب احتوائه في شيء واحد. لكن ما هي الثيمات، الموضوعات المتكررة التي تشغلك، يعني أكبر الثيمات التي تشغلك، تشغل تفكيرك ومنجزك الثقافي بصفة عامة؟
تأليف، فيما يخص التأليف مثلا، هو فيه كتب أكاديمية. أنا أكتب باللغتين، باللغة اللاتينية وباللغة العربية، ففيه كتب أكاديمية محضة تخص بصفة عامة الصحة النفسية في الوسط المهني. من أمثال المواضيع هو قضية التحرش النفسي في الوسط المهني مثلا، والذي يعد من بين أشكال العنف الذي صنفته المنظمة العالمية للصحة. وهذا أيضا طابو من بين الطابوهات التي، يعني التحرش المعنوي أو بمصطلح الحجرة أو بمصطلح التعسف من باب القانون إلى آخره. وهذه أيضا مواضيع لم يكتب يعني فيها باللغة العربية، فألفت فيها في طبعة في الجزائر، وطبعة صدرت في يعني هذه السنتين خلال الجائحة، صدرت في الأردن، ويعني أحط بها من خلال المقاربة التي تكلمت عليها، مقاربة ثقافية أو دينية، يعني الجانب الأخلاقي والعقائدي الذي يعد من بين استراتيجيات وقائية لتفادي هذه الظاهرة، أمكننا أن نتكلم فيها فيما بعد. أعطيك مثال آخر، قضية
احتراق المهني ممكن.
الاحتراق المهني او الموافقه بين المهام الاسريه والحياه المهنيه، وبالاخص لدى المراه، وهذا ايضا من بين الطابوهات. وبالاخص يعني حاولت ايضا ان اعطي نوع من التكريم، ونحن غدا كما يقال عيد المراه، يعني تكريم للمراه الماكثه بالبيت، تلك الامهات التي لم يحظينا في وقت ما من التعليم الأكاديمي والجامعي، ولكن هي هن أمهات التي أنجبنا جيل من العلماء والأطباء والمهندسين. فحاولت من خلال أيضا المقاربة الاجتماعية الثقافية التي تخص المجتمع العربي أن أعالج هذه المواضيع، وأن يعني المرأة العاملة في الوطن العربي غير المرأة الغربية، يعني وحقوقها وكذا وكذا، لأنها هي ملزمة دينيا بواجبات منزلية إلى آخره. حاولت أن أعطي هذه المقاربة، وأن أتكلم في عن مختلف المهام، القاضية والشرطية والمجندة في الجيش والطبيبة والأستاذة إلى آخره. ثم انتقلت إلى قضية التمثلات الاجتماعية حول مرض الصرع، و إشكالية أو ما يعرف بالرقية الشرعية. وهنا عالجت الموضوع، موضوع مرض الصرع، اللي هو مرض يعني حتى من خلال تاريخ أطباء المسلمين العرب أثبتوا أنه مرض عضوي، ولم يثبت يعني من خلال السيرة النبوية ومن خلال التاريخ الإسلامي، وحتى الفقهاء لم يعطوا الضوء الأخضر بأن هناك فئة مختصة في الرقية الشرعية. فللأسف الشديد فهذه ظاهرة لها خلفيات تجارية، لها خلفيات أنها تجاهل المجتمع، ويبقى هذا مثل من الجن وهذا كذا وهذا كذا، أمكن أيضا تفصيل فيها فيما بعد. إذا حاولت من خلال هذه المقاربات أن أعالج موضوع أو مواضيع اللي هي في الحقيقة أمر يعني تأتيني خلال الفحوصات الطبية، لأنني مختص في الطب المجتمعي، وتخصصت أكثر في الصحة النفسية بكل مجالاتها. ثم أنا أدرس الطب، وأدرس أيضا، كنت أدرس طلبة علم النفس بكل تخصصاته أو مجالاته، في النفس، علم النفس العيادي، علم النفس العمل والتنظيم إلى آخره. إذا نحاول أو نجتهد. والطب السردي كما تفضلت، فخلال الجائحة يعني صدفة هو تخصص ظهر في الدول الغربية في 20 سنة الأخيرة فقط، يعني هو أيضا تخصص طبي مستحدث يعني عصري. استحدثته طبيبة في أمريكا الشمالية، وهي طبيبة في الطب الداخلي، متخصصة في الطب الداخلي، والطب السردي أو بالمصطلح اللاتيني ناراتيف ميدسين، هو يزاوج بين الطب والأدب، بمعنى أن فيه مزاوجة. نحن دائما محصورين في الطب، ولكن سوف نستأنس بالنتاج الأدبي. فهذه الطبيبة لجأت إلى دراسة الطب الإنجليزي لأنها أمريكية، ثم لاحظت أن هذا التخصص انتقل إلى أوروبا، فوجدناه في الدنمارك باللغة، يعني الطب السردي عماده الأدب الدنماركي، ونجده في دول أو دويلات أخرى تدرس الطب السردي بلغتها الأم. فحز في نفسي أنه في وقلت يعني احتمالية أن يصدر هذا التخصص إلى بلادنا أو بلداننا، وسوف يدرس باللغة الأجنبية ولن يدرس باللغة العربية. فلجأت إلى مسح مكتبي، وأثبتت من خلال هذا الاجتهاد أن الأدب العربي غزير بنتاجه على يعني طوال حقب زمنية متعددة، وأمكن أن نبني طب سردي عربي باللغة العربية. وهذا من جهة. من جهة ثانية، في من مقاصد الطب السردي أن الدراسات الأكاديمية في العالم أثبتت أن المقابلة العيادية بين الطبيب والمريض في كل التخصصات، فالمدة الزمنية يعني تبقى يعني في معدلها لا تفوق الدقيقتين، وبالأخص في التخصصات الطب العقلي، في الطب الشيخوخة إلى آخره. فهذا الطب السردي سيسمح لتكوين الأطباء، وفي عوض أن يسمعوا أو أن يقللوا من أهمية أن يعني أن يستمعوا إلى آهات المرضى إلى آخره، فالطب السردي من خلال التكوين يعني سوف من جهة يكون عندهم دور سارد، ولينتقل فيما بعد خلال ممارسته إلى دور المسرود له. سوف يتعلم من خلال الأدب، يتعلم كيف يسمع، كيف يصبر على المريض حتى يتفهم مرضه وألمه إلى آخره. لأن الدراسات تثبت أيضا أن لعلاج المرضى وجب أن نتكفل بهم بصفة شمولية، وليس فقط يعني علاج عضوي، علاج دوائي كيميائي إلى آخره، بل حتى يعني أثبتت الدراسات أن جهاز المناعة، أن الراحة النفسية مثلا، هي عماد علاج بعض الأمراض، والعكس حينما يكون يعني الإنسان كئيبا، فجهاز المناعة يضعف ولن يستطيع حتى مقاومة مرض، حالة زكام مثلا، يعني فيروس عابر. فالطب السردي يعني نأمل أن يكون عماد أو إحدى اللبنات التي ستساهم في تعريب العلوم الطبية في الوطن العربي. وكما هو معروف أو متعارف عليه، أن الدول المغاربة بالأخص تتعامل للأسف الشديد لحد الآن باللغة الفرنسية. ففي الكليات الطب كلها بدون استثناء، تكوين الطبيب هو باللغة الفرنسية، ونحن نعيش في المجتمع. إذا يعني حتى في ما يلاحظ في لدى عامة الناس، يقولون أو يعبرون أن ذاك الطبيب لم يسمع لي، لم يعطيني وقته إلى آخره. وهنا نلاحظ أيضا تعدد حتى في زيارة الأطباء، يعني وهذا علاج بسبب نقص الثقة. ونحن في تكوين الأطباء، عماد الممارسة الإكلينيكية أو العيادية هي الاستجواب، والاستجواب هي مرحلة أساسية لربح ثقة المريض. إذا لم تربح ثقة المريض، فعلاجك سوف يكون ناقصا جدا. هذا هو المقاصد تاع السرد الطبي باللغة العربية.
ممتاز جدا، واضح أنه راح يكون مرجع حجر أساس وبادرة خير في المكتبة العربية. نشكرك وكتب الله أجرك.
أمين.
طيب دعنا ننتقل إلى موضوع حداثي، يعني حديث تابع للعصر. أنا لاحظت أنه فيه منصات الآن جديدة للعلاج النفسي عربية كليا، في منصة مثلا عرب ثيرابي، في منصة شيزلونج. عرب ثيرابي أعتقد مؤسسها أردني، شيزلونج مصرية. طيب وهي تقدم المعالجة النفسية عبر الزوم مثلا و بثمن، تمام، لكن هنا في بعض الإشكاليات. أول شيء، ما رأيك في هذه الممارسة المنصات؟ لأنه أنا شايف أنه اتجاه راح يسود أكثر فأكثر في المدة المقبلة إن شاء الله.
هو الجائحة كوفيد أعطت نفس مغاير تماما لعدة ممارسات في كل القطاعات تقريبا، من بينها التعليم العالي مثلا، فأصبح التعليم عن بعد، وحتى الاستشفاء أو يعني العلاج
نفسي
بكل يعني أنواعه وفي عدة مجالات أصبح أيضا يعتمد على هذه الوسائل التقنية. فكما أشرت أن في طب من الطب السردي هو يجيب على ظاهرة عدم الاستماع للمريض، لآهات المريض، لآلامه، حتى نحسن السماع لها خلال هذه مرحلة الاستجواب. وقلت أنها دقيقتين. المنصات للأسف الشديد نحن سوف نعيش مستقبلا وفي القريب العاجل استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب، ولتعلم أن هذا الذكاء الاصطناعي حتى فيه يعني بعض البرمجيات سوف برمجيات يستعملها سوف يستعملها أيضا طلبة الطب مثلا، ومن خلال التحاور مع آلة اصطناعية سوف يعني من بين النتائج تاعها أن سوف نشهد خمولا. نحن في العالم العربي عموما نعيش نقص، إن لم أقل يعني في المقروئية، فما بالك حينما نستعمل هذه البرمجيات وهي تغالط لأنها مبرمجة لا نعلم من يبرمجها، ولتعلم أيضا أن في البرمجيات فيها خلفيات،
تحيز كبير.
يعني البرنامج موجه إلى الدول العربية غير مختلف تماما على الذي يوجه إلى أوروبا وإلى أمريكا إلى آخره. إلى جانب الغزو الثقافي واللغة وكذا وكذا، أيضا فيما يخص المعلومات فهي معلومات خاطئة، والطالب لن يعني أيضا السرقات العلمية ستظهر بقوة إلى آخره. وهذه يعني الآن في مقالات في مجلات أكاديمية في الغرب ينبهونها لهذا الأمر. للأسف الشديد الممارسة فهي الطب هو ممارسة، أو في علم النفس فهي ممارسة عيادية، بمعنى أنك تكون إلى جانب المريض، هذا هو الأصل.
هل يفرق لو كنت إلى جانب المريض افتراضيا أو واقعيا؟ لأنه حتى الناس الآن
واقعيا واقعيا
لكن
يعني
ماذا الذي يستعيض مثلا بالافتراض؟ على سبيل المثال، أنا مثلا أشوف أدخل إلى عرب ثيرابي مع أن ثمنهم يعني مرتفع بالنسبة للجزائر بالتحديد. أنا أحكي مثلا تعتقد $30 في 4 جلسات في الشهر، أظن أنه هذا ثمنهم، لا أدري بالضبط، لكن مثلا على سبيل المثال، وأستعيض عنه مثلا ب المعالجين النفسيين الجزائريين على سبيل المثال.
هو من بين ايضا قلت لك المسببات ان ابتكر الطب السردي، انه يعني حتى نتفادى هذه المغامرة، وسوف تغمر هنا الزوبعة التكنولوجية أو الرقمية. فقبل الجائحة كانت فيه اقتراحات لبرمجيات أو لتدخل في نطاق القياس النفسي، بمعنى أن في من يقترح عليك أنا من خلال البرنامج، من خلال استبيان معين، سوف يعطيك
يقيمك.
تشخيص لسمات الشخصية. سوف أيضا أمكن له أن يتابعك من خلال حصص ولو بالوسائط الإلكترونية إلى آخره. الآن يقترحون هذه التقنيات وهذه الأساليب، ولكن الأساس تاعها والخلفية تاعها هي خلفية تجارية محضة، ما فيش مصداقية، ما فيش أي شيء. يعني سوف أتعامل معك، نحسب لك الوقت، مدة زمنية معدودة، حصة معدودة إلى آخره. وهذا يرجعنا إلى بعض الأساليب أو كانت تستعمل في مدرسة التحليل النفسي مثلا، حيث إن راجعت تاريخ فرويد كان يعمل حصص، وهذا ما يعاب على المدرسة التحليل النفسي، أنها يعني ما فيهاش عدد محدد للعلاج النفسي، وكان يأخذ مال كثير، وكان عامل يتعامل أكثر مع الطبقة البرجوازية وإلى آخره. يعني خلفية تجارية محضة. الطب لازم يرجع الأصل بتاعه، التعامل مع المريض. فما بالك إذا الإنسان اللي عنده الإنترنت واللي ما عندوش، ذاك المريض الفقير كيف يتعامل؟ إذا
بالضبط،
كيف
هذا سؤال مهم. يعني الذي ليس لديه الآن المال للمعالج النفسي سواء في الواقع أو في افتراضي، ماذا يفعل؟ دكتور حميد، ماذا يفعل؟
هذا هو الإشكال. الأمر الثاني، المعالج النفسي هو خلف المنصة، لا نعلم تكوينه، طبيعة التكوين. يعني نحن لا نرى من الجانب الإشهاري، فالإشهار يعني وصل حتى المشعوذين ويستعملون بمسميات الدين وكذا، قال شرع الرقية
الشبكات
الشرعية،
الاجتماعية.
نعالج بالمال، نعالج بكذا بكذا، وهذه هذا التحايل باسم الدين، تحايل باسم المال. والآن
نرجع
يتحايلون.
للمرجعية طبعا، زي
نعم
المحامين، وآسف للمقاطعة، مثل المحامين في أشياء مرجعية. يعني لأنه مثلا نحن على فكرة، لكي نكون واضحين للمستمعين، نحن لا نحكي، والأستاذ حميد لا يحكي عن هذه المنصات بالاسم، أنا اللي ذكرتها ونحن لا نحكي عنها فقط كمثال. لكن مثلا لو ندخل لشيزلونج، عرب ثيرابي أو غيرها من المنصات، راح نلاقي مثلا طبيب معتمد من كذا وكذا وكذا، وممكن أن نتأكد منه، مثلا محامي عنده البار، يسمونها يعني مثلا عنده شهادة البار، فإذا هو معتمد، أو محاسب عنده شهادة محاسب معتمد، عندها اسم معين، عندها أشياء معينة. طيب لو تأكدنا من ذلك، هل يغني عن الواقع؟ لأنه بكل أمانة، يعني اسمح لي أني أسترسل هنا،
تفضل.
الإشكالية اللي شايفها أنا في المعالجين النفسيين بالأخص الجزائريين اثنين، يعني للأسف اللي أنا يعني قابلتهم ضعف ثقافة شديد جدا حتى في تخصصهم. أنا لا أحكي عن تخصص عام، أنا أحكي حتى في المصطلحات. مثلا قد لا يعرف أحدهم إلا فرويد، مثلا لا يعرف ماذا تطور بعده، لا يعرف منافسة فرويد في عصره، أدلر أعتقد أو ما اسمه، يعني لا أدري بالضبط. لكن ما عنده هذه الثقافة لكي تثق به، زي ما أنت ما حكيت، قلت أنه الثقة هي أهم شيء. طبعا في مرحلة يعني الاستجواب كما تفضلت. النقطة الثانية هو أن عندنا الكثير جدا من التابوهات، حتى أنه في بعض التخصصات خاصة في العلاقة الحميمة، أنا لما تواصلت مع أحدهم، أول شيء عددهم قليل جدا، ثانيا الناس يعني أنت ما تستطيع تحجز معه بسبب أنه في أشهر مقبلة. يعني ليش الكثرة هذه؟ ليش يعني فيه طابوهات كثيرة جدا في أشياء من المفترض معالج نفسي يعني يقدمها، يعرفها، ويكون لدينا وفرة حتى تحل هذه المشكلة؟
الإشكال المطروح هو قضية الوقت، أن الوقت المخصص لسماع شكاوي المرضى وآهاتهم وآلامهم لم يعد للأسف الشديد، وهذه ظاهرة عالمية وليست فقط في البلدان العربية وفي الجزائر، فهي ظاهرة عالمية. ولتفادي هذه الأمور وتقليل من حدتها في طب السردين مثلا، من مسببات أو من العوامل التي أظهرت هذه السلوكيات فيما يخص المرضى، فقلت المدة الزمنية المخصصة للاستماع إلى المريض. هذه تخلي الإنسان يلجأ إلى أي وسيلة، من بينها الوسائل ذات أو التي تحمل القبعة الدينية والثقافية، وهذا موجود مش فقط في الدول العربية، أيضا نجدها في الدول الغربية.
مثل المعالجة بالبلورات لمن لا يعرف ذلك، يعني
بلورات، العلاج الفيزيائي، سميه كما شئت، كل هو ما هو. ولتعلم أيضا أن في بعض الأمراض وين ظاهر الألم الشديد في حالات الأورام التي تصيب الجهاز العضلي إلى آخره، فالإنسان حين يعني حتى الأدوية الكيميائية لا تنفع في بعض الحالات، فيلجأ إلى أي أسلوب، إلى أي تقنية كلها موجودة، فسوف يعني حتى وإن كان يعني إنسان فقير سوف يقوم باستدانة إلى آخره، ويلجأ لعل ذاك الشخص أو تلك التقنية ستقلل من آلامه وأوجاعه. هذه ظاهرة عالمية، هذه حالة الإنسان بصفة عامة.
حالة إنسانية.
نعطيك أنا حالتين يعني من الواقع. الأمر اللي وهذه أيضا سوف تشرح لك، كان عندي أنا في مرة في وهذا أيضا من الإعلام أيضا في بعض الأحيان، أو في بعض الأحيان هو الذي يساعد أو يدعم بصفة قصدية وغير قصدية هذه الأساليب ذات الخلفية التجارية. فكان مختص نفساني درس علم النفس العيادي وأصبح أستاذ في الجامعة. هذا لما كان في الجامعة لم يكن مقتنعا بما يدرس من جهة، وثاني شيء لم يكن في مستوى من بين الأوائل في الدفعة. لما تخرج وعمل على موضوع الرقية الشرعية، أعطى لهذا الأسلوب نوع من المصداقية الأكاديمية التي كان للأسف الشديد يبحث عليها أيضا هؤلاء المشعوذين الذين لم يدرسوا إلى آخره.
يعني
وأستطيع
أضفى الطابع العلمي، أصبح عندها قوة.
إذا هو أمام هذا المشعوذ يعني أنكر ما درسه في الجامعة وأعطى لهذا المشعوذ، أعطاه يعني أهمية كبرى. حينما تحلل سلوك هذا الأستاذ بين قوسين، لأنه أول شيء التكوين تاعه ضعيف جدا، هو حينما يتكلم على المرضى لا يعرف ما هي طبيعة ذلك المرض. نعطيك مثال، هو يقول أن تلك الفتاة التي تبكي دما أو حجرة فهو مس من الجن. طبيعي، هو لا يعرف بأن ذاك هو مرض، حين إذا كان بذل جهد سوف يعرف بأنه مرض، وهذا المرض مذكور في المجلات الأكاديمية إلى آخره، لأن فيه بعض الأمراض تسمى بالأمراض النادرة، حتى الأطباء أنفسهم في التكوين تاعهم لا يتعرضون إليها خلال تكوينهم الدراسي الجامعي. لازم تبحث، لازم تقرأ إلى آخره، حتى في الطب حتى
صحيح.
الأطباء غير متمكنين. حينما لا هذا كالطبيب الذي لم يتعرف إلى أمراض نادرة، طبيعة الحال سوف يقول للمريض هذا أمر غير طبي غير عضوي، اذهب إلى الراقي قد يعالجك، وربما هو مس من الجن. وبين قوسين نحن لا ننكر الجن لأنه موجود في القرآن الكريم، ولكن علماؤنا والفقهاء في الدين قالوا بأن هذه الأمور تدخل في الغيبيات، من بينها الروح، من بينها عالم الملائكة، نحن نعتقد بوجودهم ما فيش مشكل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا
صلى الله عليه وسلم.
لم يخصص أمر أو للخلفاء أو للصحابة أو للتابعين أنهم هم الذين يعالجون الأمراض بالرقية، غير موجود في التاريخ الإسلامي. ف
خاصة لو يكون مرض عضوي وأصلا مكتوب، ويعني زي ما قلت بقليل من البحث ستجده، خاصة في العصر هذا أصبح سهل جدا. دعنا نتحدث هنا عن المرجعية. طبعا في كتاب تصدره أو مرجع تصدره جمعية علم النفس الأمريكية التي تعتبر مرجع عالمي. طيب، فلما يطرح عليك هذا السؤال، لماذا تعتمد على هذا الكتاب مثلا كمعالج نفسي في تشخيص مثلا الفصام أو نوبات الهلع، ولا تصدق قولهم عن المثلية الجنسية؟ لأنه حدثهم آخر تحديث الكتاب تبعهم هو أدخلوا ما يسميه بعض الناس هذا الهراء، وحتى هددوا جوردان بيترسون الطبيب الكندي المعروف في المعالجة النفسية بسحب رخصته، والآن مهدد بسحب رخصته مع أنه هو كون يعني معالجين نفسيين. طيب، فأنت يسأل، لأنه نحن نعيش في عصر التساؤلات الكبرى الآن. أنت اعتمدتها مثلا في نوبات الهلع، في الفصام، الفصام، في كذا، في كألف با جيم دال، وجيت في المثلية قلت لا، أنا عندي ديني. فهو حتى هو، أنا مثلا، طبعا أنا لا أدافع، أنا فقط سائل، فيقول لك خلاص، أنا أنت يعني تقبل بعض وتنكر بعض، هذا هو العلم الذي تقولون عليه، فما ردك؟
أول شيء ما أشرت إليه فهو دليل وليس بمرجعية، دليل للطب العقلي، وكل مرة يعني فيه مراجعة. بالأمس كانوا يعتبرون أن الأمر مرضي، والآن يعتبرون أنه أمر شرعي وكذا وكذا، وهذه بخلفيات سياسية وبخلفية ثقافية إلى آخره. الأمر الثاني أن الله أعطانا عقل نفكر به، وبه ومن خلال العلم ننقح، يعني فيه تنقيح طبيعة الحال. قلت لك الأمر الثالث فيه تجسير فيما يخص مثلا الطب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا التجسير في معناه أنني نرجع للأصل. أنا عندي أصل لا يمكن أن أنكره، إذا أنكرت الأمر، أعطيتك مثال فيما يخص الطب السردي، أخذ الطب السردي كمنهجية كمقصد إلى آخره، ولكن يعني لما لا أناقحه وأثبته ونعطيه الأصل بتاعه باللغة العربية، لأني أتعامل مع مريض هو من البيئة العربية، يفقه اللغة إلى آخره. حتى أن الدراسات الأكاديمية أثبتت أن الأطباء الذين يتكلمون باللغة الفرنسية عندهم نوع من الفصامية اللغوية، فكيف يعقل أن الذي يعالج يعني يصارع داخليا بين لغات لغة الأم، وكيف يخاطب المريض الذي هو يعني يعيش معه إلى آخره. فبطبيعة الحال يعني هذا دليل وفقط، ليس مرجعية في كل الأحوال، دليل فقط ممكن نأخذ به ولكن ممكن نرفضه، يعني ماشي مشكلة هذه.
طيب، في دليل عربي أنا شفته، لكن
دليل هذاك
الوصول
الدليل هذا
إليه
الذي
صعب.
ترجمة وفقط واجتهادات، ولكن ما
يعني
تكلمت
ليس
عليه فقط هو دليل وفقط. ما تقول أيضا أنها هي جمعية أمريكية صح، ولكن تبقى جمعية، لكن أيضا فيه معترف بها، لأن القضية أنها قديمة. ولكن أعطيك مثال آخر، أن مدرسة التحليل النفسي، والآن يتكلمون على كان مدرسة سلوكية وفي صراع بينهما، وحتى يعني مع الوقت فرويد وجماعته تقريبا محيت من الممارسة، وأصبحت حتى في تأخذها في أمريكا الشمالية، فهم لا يأخذون بعين الاعتبار المدرسة السلوكية، لأن العدد الحصص غير واضح، فقضية التعويضات فيما يخص صناديق الضمان الاجتماعي مثلا غير معترف بها. إذا في صراع إيديولوجي أكثر منه من أمر علمي أو أكاديمي. ونحن في هذه المرحلة كما أشرت نستعمل ونوظف، هذه حركة أيضا علمية حضارية، نأخذ ما يحتاجه أو ما هو في صالح مجتمعاتنا ونرفض، هذه يعني بصفة شرعية، يعني بصفة شرعية ما لا يناسب أو لا يتوافق مع هويتنا العربية والإسلامية إلى آخره. وأنا كطبيب أنا أعالج، يعني أمر تاع خير وليس العكس، أمر تاع صلاح وليس العكس، هذه هي من المهام تاعنا. دونك يعني كل واحد والدور تاعه في هذه الدنيا.
طيب، هل تنصح مثلا الطبيب الذي يسمعنا الآن، معالج ومرخص وكل شيء سواء في الجزائر أو غير الجزائر، في البلدان العربية، في المغتربين اللي يسمعونا، يعني ما شاء الله في طيف واسع من البلدان التي يسمعنا، من السعودية والمغرب ومصر. هل يمكن مثلا أن يبني معالجة عبر الإنترنت مثلا؟ هل تشجعه على ذلك، أو يشترك في هذه المنصات ويقدم بصفته معالج معتمد؟ ما رأيك بهذه المنصة؟ لأنه بنهاية المطاف ستكون يعني دخل إضافي أو متنفس لكثير من المعالجين النفسيين، خاصة أنه العيادات مثلا حتى في وادي سوف، أنا أحكي لك، مع أنه ليست مدينة كبيرة، حوالي 1 مليون ساكن هنا فقط، لا أعرف إلا 3 4 تقريبا فقط، ولا أظن أنه عندهم عدد كبير جدا من العملاء.
قضية علم النفس، في فرق بين علم النفس سايكولوجي والطب العقلي سايكاتري، يعني هذا أمر أول. الأمر الثاني اللي بصفة عامة، علم النفس له وصمة اجتماعية، وحتى الطب العقلي، من يذهب عن الطبيب العقلي فهو مصاب بالذهان وليس بالعصاب، يعني مجنون مخبول إلى آخره. هذه وصمة اجتماعية وموجودة يعني تقريبا عالمية، تتبع التاريخ إلى آخره. حتى قلت لك مرض الصرع اللي هو مرض عضوي في قديم الزمان، حتى في الغرب يعني الكنيسة وكان يعتبر بأن الجن هو الذي يسكن ذاك الشخص ويجب حتى قتله. إذا المعاناة اللي من خلال دراسة التاريخ، مثلا التاريخ تثبت هذه الأمور، هذه بأنها هي وصمة لحد الآن، لهذا لا تجد إقبال كبير على المعالجين، بالأخص في المصحات أو العيادات الخاصة. أغلبهم مثلا في الجزائر يشتغلون في المستشفيات وليس في العيادات، لأن لا يجدون إقبال، لأن الأمر يعني قضية وعي ودرجة ذاك الوعي، يعني ما دام الإنسان يتقف يعتاد، لأن ليس بالضرورة أنه سوف يعالج مرض معين. نعطيك مثال، ألا نرجع إلى الأصل في التطبيب أو في الاستشارة العيادية، أن فقط تأخذ وقت أو تعطي وقت إلى المريض الذي يشتكي أحيانا من تعقيدات نفسية ومشاكل اجتماعية مهنية إلى آخره، تعطيه متسع من الوقت، تسمع لهم أيضا يعني في تقنية إلى آخره، سوف يخرج مرتاح البال بدون أدوية، بدون أدوية.
صحيح.
إذا أمكن أن نستعمل المنصات أو هذه الطرق التقنية أو الرقمية في إطار الاستشارة، أقول استشارة، وليس لا يمكن أن نعوضها بالفحص. فيما يخص
الواقعي
الفحص الطبي لا يمكن، ممكن أن نتحاور إلى آخره وفقط، ولكن تبقى أيضا الخلفية التجارية، الخلفية المالية، يولي استغلال الأشخاص إلى آخره. هذا هو الإشكال، هذا اللي نعانيه منه، مش
يعني
فقط
لا لا لازم توازن يعني.
طبعا يعني مش فقط في علم النفس أو يعني كل التخصصات، حتى في العيادات الخاصة. يعني أنا حينما كتبت مع المؤلف طبيب الفقراء رسالة، أنني لاحظت شخصيا في العيادات إلى آخره أن الهدف هو تجاري محض، يعني حتى خرجنا يعني صح هو مكسب شرعي، ولكن في بعض الأحيان تكون تجاوزات، ما فيش احترام لهذه الأخلاقيات المهنة. لهذا كتبت طبيب الفقراء، يعني
معالجة هذه القضية.
حتى نعزز المعاملة الإنسانية، كما في المقدمة أشرت إلى المقاربة الشمولية. هذه المقاربة الشمولية في حد ذاتها يعني هي من مبدأ الإنسانية، والطب في حد ذاته هو ما يعني مهمة مقدسة، لأنها تقدم خدمات إنسانية حتى في الحرب. ففي الحرب ما نفرقوش بين العدو وبين، لأنها مهمة إنسانية. وكتاب المرجعية تاعنا هو القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم من خلال أيضا دراسة الطب، تاريخ الطب، هذا الطب كيف تم ممارسته، حتى سمي ب صنعة التطبيب صنعة، يعني كأنه نوع من الفن الإنساني تشوف يعني تقرا ابن سينا، تقرا الرازي الى اخره، كيف كانوا يدرسون الطب، كيف كانوا يتعاملون مع المرضى الى اخره، بناء حتى بناء المستشفيات كيف يتعاملوا معهم. تخيل ان الطبيب في ذلك الوقت كان يمد من ماله الخاص، من جيبه الخاص، يعطي المال حتى يشتري ذاك المريض المعوز، يشتري الدواء، لان المهمه تاعه ان العلاج الذي اقترحه أن المريض يشفى بإذن الله. هذا هو الهدف. إحنا خرجنا إلى الآخر، وليس فقط في الدول العربية، يعني ظاهرة عالمية. فالذكاء
ممكن خاصة أكبر تجلياتها في أمريكا، لأنه نسمع أشياء مرعبة عنهم في النظام الصحي هناك، يعني شيء مرعب صراحة، توحش كبير جدا، لأنه ما عندهم نظام رعاية مثل كندا
نعم،
أو دول
يجب عندهم الضمان
الإسكندنافية.
الاجتماعي.
طيب أنت كطبيب، أين تقف بين المدرستين، مدرسة التحليل النفسي والمدرسة السلوكية وغيرها من المدارس؟ لأن هذه أبرزها، ممكن في مدارس أخرى، فأين ترى نفسك؟ هل لديك مدرسة خاصة، فلسفة خاصة؟
أجبت عن هذا السؤال من خلال رواية المناظرة الكبرى بين ابن سينا وفرويد. فيه لاحظت في خلال ملتقى علمي إلى آخره ما كتبه فرويد في بعض النظريات إلى آخره، يثير الاشمئزاز، ويعني بنى كل بعض النظريات على الجنس وعلى كذا وكذا واللذة الجنسية، وبقى يدور في هذا الفلك ولا يعترف بالدين ولا يعترف بكذا. عندما درست بعض كتبه يعني لاحظت أنه حتى هو يعني يتناقض بين النظريات، بأنه يعني متشبث في بعض كتبه، متشبث بدينه بهويته إلى آخره. هذا من جهة. الأمر الثاني عندما درست، والذي هذا أدهشني، عندما درست أنا لست بالأديب المتخصص في الأدب العربي، فقط يعني مساراتي التكوينية في المدرسة، في العائلة إلى آخره، خلتني أنني ما عنديش عقدة حينما أتعامل بالطب، أتعامل أيضا بكل اللغات، بكل المواد إلى آخره. فلاحظت عندما درست السرد الأدبي، الأدب العربي، أن النظريات فهي مبنية على نظريات عصرية حديثة 30 40 سنة لا يزيد، مبنية أساسا على نظرية التحليل النفسي. نظرية التحليل النفسي متشبثة، يعني سبحان الله، لقيت باللي تلك الطبيبة التي ذكرتها راحت إلى الأدب الإنجليزي، ولكن حينما يعني اطلعت على ماهية هذا الأدب وجدتها أنها تشجع ديانة معينة، دونك عندهم خلفية ثقافية لآخره، بقصد أو غير قصد، مهم وجدت تقاطع أوصلني إلى مدرسة التحليل النفسي، يعني من خلال الأدب السردي الإنجليزي أو الأمريكي، يعني وصلنا إلى مدرسة التحليل النفسي فريد وما وجماعته، بمعنى أن هؤلاء الذين نظروا حتى في الأدب والسرد الأدبي بنوه على التحليل النفسي. طيب، هل هي هذه النظرية الأصلية؟ لا. نعطيك مثال آخر، ابن سينا، وهذه قرأناها حتى من كنا في المتوسطة، قصة ذلك الأمير الذي كان يعتبر نفسه أنه بقرة،
مريض الوهم.
ما أريد البحر. فكيف يتعامل مع ابن سينا إلى آخره. فقضية ذلك الشاب الذي كان يعاني من حالة عشق، وكيف تعامل معه. إذا نرجعك باللي أن الطب في ذلك العصر الذهبي، الطب العربي الإسلامي، كان يهتم جدا بهذه المفاهيم الإنسانية إلى آخره. حتى دراسة الفلسفة أو دراسة المنطق فهي تعلمك المنهجية إلى آخره. فهي عناوين للأسف الشديد انتقلت بهذه المسميات إليهم، قال مدرسة التحليل النفسي إلى آخره.
ادعوها لأنفسهم يعني.
يعني فعلي قلت لك أنا نحن نستعمل، أنا أستعمل في خلال ممارساتي الاستماع إلى المريض ثم أحلل إلى آخره. ولا ليس لدي أي
تستخدم
مشاكل
أي أداة فكرية يعني تناسب الوضع،
بطبيعة
ما شاء
الحال،
الله واسع الاطلاع وموسوعي.
وأكيفها حسب البيئة. يعني أتعامل مع إنسان جزائري مثلا، فهو عربي، فهو له بيئته، له ضغوطاته، له عوامله إلى آخره، ليس نفس البيئة. وفي نفس الوطن يعني نفس الولايات، فهي مختلفة، البيئة في الشمال غير البيئة في الجنوب. في الوطن العربي نفس الشيء، في الخليج غير، يتعاملون يعني كاين متغيرات ثقافية إلى آخره، غير المتغيرات الثقافية الموجودة في الجزائر وفي الدول المغاربية إلى آخره. فنكيف الأمور فقط. أما أن أتطرف وأستعمل المدرسة كذا والمدرسة على حساب كذا، فهذا لا. أنا العلم في حركية. اليوم نعطيك حتى في الطب، يعني بالأمس كان التهاب المعدة، درسنا أنه بسبب خلل وظيفي في المعدة يحصل، ومن بعد سنوات اكتشف أن في جرثومة هي التي تسبب التهاب المعدة مثلا. فالجرثومة معناتها العلاج تغير وتم تكييفه، والآن أصبح العلاج من خلال مضادات الحيوية مثلا. ففي العلوم الطبية وعلوم الصحة عموما فهي ليست ثابتة بل متغيرة. فكيف نبني يعني حياة الإنسان يعني على مدرسة
واحدة فقط.
علمية؟
تمام، طيب دعنا نختم بنصائحك، كان حديث ممتاز جدا معك، وإن شاء الله يكتب لنا مواعيد أخرى وجلسات أخرى معك
مرحبا.
لننهى أكثر من علمك. نصائحك للشباب، للشباب العربي بصفة عامة في هذا العصر الذي تتجاذبه الكثير من الأشياء، يعني انتباه الناس أصبح ضعيف جدا، تركيز قليل جدا، يعني التشتت، الأزمة الوجودية، أزمة المعنى والمفاهيم، يعني أنت تعرف هذا الوضع، ما نصائحك له؟
ما نلاحظه أن يعني الآن في هذا العصر، الحمد لله، هي نعم من جهة، نعمة التكنولوجيا الرقمية وكذا وكذا، يعني فيما يخص العلم، فيما يخص مجالاته المتنوعة، فهي جد متوفرة عموما. فمثال الكتب، يعني الكتب الآن أمكن حتى يعني تطلعها وأنت في بيتك، حتى الكتب القديمة جدا جدا، في الناس تبذل جهد تجدها في المنصات إلى آخره، ولا تكلفك فلسا. فغريب أننا يعني توفرت فينا كل هذه المزيه، يعني المصادر المعرفة الموجودة، تنوع حتى يعني لا نحتاج الترجمة، فهي متوفرة. لو اشتغلنا على العالم العربي الحمد لله، يعني هذه في أغلب الأحيان تجد في الدول المغاربية اللغة اللاتينية، الفرنسية، تروح الخليج فتجد اللغة الإنجليزية إلى آخره. فتنوع هذا اللغوي فهو جد يعني مثمر، لو كنا نوعا ما مجتهدين ورجعنا إلى السلوكيات المقروئية، يعني نستعمل هذه التكنولوجيا في أمر، يعني ما نضيعش وقتنا في مشاهدة الأغاني ومشاهدة الأفلام والعبث
إدمان تيك توك
في وقت،
أيضا.
يعني على الأقل هذه تبقى تسلية وكذا، معليش يعني نديروها نافذة، ولكن لا تبقى هي الأصل في المتابعة في هدر الوقت. لأن العالم كما تقول، هذه التكنولوجيا هي ربح للوقت وليس العكس. يعني إذا كان ذلك الذكاء الاصطناعي فيما يخص برمجيات نوعا ما البحث العلمي وكذا وكذا، فهو ربح للوقت. فكيف لنا أن نهدر الوقت في أمور يعني تسلية لا تفيد المجتمع بتاتا؟ الأمر الثاني هو التنقيح، وجب التنقيح أيضا، أن نأخذ العلم ثم ندير عملية تنقيح، ما يفيد الشخص وما يفيد المجتمع. والأمر السلبي من الفضول، نرجع إلى الأصل بتاعنا، إلى مصادر، إلى مرجعيتنا في كل شيء، في هويتنا، في ديننا، في معتقداتنا إلى آخره. وهذه هي يعني ما نصائح بصفة عامة لي ولغيري.
بارك الله فيك أستاذ حميد، شكرا لحسن الإصغاء والاستماع حتى هذه
بارك فيك.
الدقيقة، ونلتقي في حلقة أخرى. مستمعينا الأعزاء، بارك الله فيكم، سلام.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال، للكاتب يونس بن عمارة.
نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.